بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تعامل النبي عليه السلام مع الفقراء، تعامل النبي عليه السلام مع الفقراء، وتعامل النبي عليه السلام مع زوجاته، واتكلمنا ايه عن تعامله مع النساء ومع الزوجات تحديدا، وايه وركزنا في مسألة التعامل مع الزوجة، وحاولنا طبعا ان احنا يعني ما ننساش الازواج معنا في الموضوع، ويعني حشرنا شوية كلام كده بالنسبة لتعامل النساء مع ازواجهم، يعني بواقع ان معظم اللي موجودين في الغرفة او جزء كبير جدا من في الغرفة هم من النساء الحقيقة. والحقيقة يعني كلنا نستشهد بكده ان من انشط الناس على النت تحديدا، بل انشط الناس عموما، هم النساء بفضل الله سبحانه وتعالى، وان كان هم يعني سريع التقلب، ويعني لما بقى ايه الاخت كمان بقى بتتجوز ولا حاجة بتبتدي ان هي يعني تقل، وكمان بقى لو في عيل او اتنين ما بالك بقى بتاع الحاج، بقى الموضوع الحقيقه بيبقى صعب شويه. فربنا يا رب يثبتهم على الحق ويرزق عليهم. خلاص، بركه طبعا في الرجاله اللي معانا، والنساء طبعا هم ايه والله يعني الحقيقه مرات الناس، يعني مش هنعرف ننكر الحقيقه دي للاسف، يعني خلينا ننكرها بس ما عرفناش والله نعمل. بس طول محمد الشيخ يعني ايه لعله يعرف يدخل او كده، ومنش هو موجود معاكم ان شاء الله تقريبا يوم الاربعاء، ممكن ان شاء الله ايه يجاوب على بقيه الاسئله بتاعتكم او كده. تمام، ان شاء الله النهارده هنتكلم عن تعامل النبي عليه السلام مع الاطفال او مع الصغار عامه. والحقيقه زي ما قلنا احنا بنفتح مواضيع وسؤالك مفتوح بقى، وانت ايه فيها وكهت فيها، لان الحقيقه المسائل دي فيها نصوص كتير جدا وفيها مجهود كبير جدا جدا. الحقيقه من الحاجات اللي مش مخدومه قوي او الناس مش مهتميه بيها قوي رغم اهميتها الصراحه. تمام، فالاطفال عامه او الصغيرين الصغار هم عادات كده سهل جدا تشكيلها، سهل جدا تشكيلها. وياما ناس يعني وهم صغيرين حصل مثلا مع موقف، سواء موقف سيء او موقف كويس، وفضل الموقف ده مطبوع في ذهنه لحد لما كبر. بل حتى ان بعض المشاكل مثلا اللي ممكن تحصل لطفل ممكن تأثر عليه في حياته بعد كده طول عمره، يعني تلاقي حياته كلها متأثرة او مهزوزة بسبب ان هو تعرض لموقف وهو صغير. عشان كده الناس بالذات اللي عندهم اطفال في البيت، او الشباب اللي اشتركوا في تحفيظ في المساجد، او البنات اللي اشتركوا في تحفيظ في المساجد، اولا الطفل فيه صعوبة فعلا في التعامل معاه جدا. خلاص، ولكن الحاجه اللي انت بتجرسها فيه تلاقي لف وراح ورجع ومش عارف ايه، وتلاقي الايه الحته دي مغروسه فيه. وناس كتير جدا يعني الواحد لما شاف الناس اللي حواليه اللي التزموا تكتشف ان جزء منهم كبير جدا يقول لك ده وانا صغير كنت بحفظ قران في المسجد الفلاني، او كنت مثلا ايه بحضر مقراءه مثلا في المسجد الفلاني وانا صغير. كبر وخد بقى دوره الحياه الثانوي بالجامعه بالمعاصي بقى الفترة دي، واخد بالك، ولف لف ورجع تاني للايه للي اتحفر عليه في الاول. خلاص، عشان كده النبي عليه السلام كان تعامله مع الصغار تحس فيه باهتمام النبي عليه السلام بالمرحلة دي، وتلاقي ان ايه ان احنا مثلا بنتعامل مع الاخ اللي بيحفظ اطفال صغيرين او شباب صغيرين ان هو يعني ايه واحد على قده، يعني انت واخد بالك، رغم ان هو ممكن يكون دوره في الدعوة أو دوره في نصرة الدين أكبر بكتير جدا. أخذ بالك، من المواقف النبي عليه السلام كان فيه تعامل مع الصغار، النبي عليه السلام كان زي ما أنتوا عارفين سيدنا أنس بن مالك كان ليه أخ صغير، القصة دي كلنا عارفينها، ليه أخ اسمه إيه اسمه أبو عمير، أبو عمير، قصة مشهورة جدا. الطفل ده أو الصحابي الصغير في السن ده كان عنده طير صغير بيلعب بيه، وهي الطير تمام. فكان النبي عليه السلام إذا مر به يمازحه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. كان دايما النبي عليه السلام يمازحه. فلما الطير مات خلاص، لما الطير مات النبي عليه السلام كان إيه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني الطائر الإيه الصغير. فكرة إيه؟ اهتمام بطفل بيبكي على حاجة أنت ممكن ملهاش قيمة عندك. الحاجة دي هي طفل عنده طائر صغير، الطائر ده مات، انت بالنسبه لك ايه يعني طائر ومات، ما حصلش حاجه يعني، نجيب واحد غيره او ما جابش حتى واحد غيره، ايه المشكله؟ لكن النبي عليه السلام يراعي نفسيه الطفل او صبي صغير في السن ده، وكمان يواسيه ويحاول يمسحه، بل ان النبي عليه السلام حتى مهتم بيه. لا ده كمان ممكن حافظ اسم الطائر بتاعه، فضلا عن ان هو اصلا حافظ اسم الايه الصحابي. فانك انت اصلا تبقى حافظ اسم الشباب الصغير او الاطفال الصغيرين دول، وحافظ اسم الطير بتاعه، واخد بالك انه مات او عرفت انه هو مات وبتواسيه، وعندك مراعاه لمشاعره، كل ده النبي عليه السلام بيراعيه وهو بيتعامل مع ايه مع طفل صغير صلى الله عليه وسلم. عايزكم يا جماعه طول ما احنا قاعدين ايه، ده درس الصلاه على النبي عليه السلام، ده درس اللي هو المفروض ان هو بيتكلم عن النبي عليه السلام، يبقى بقى ايه يعني ما تبطلوش صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وكان النبي عليه السلام إذا مر بصبيان يلعبون سلم عليه. يعني أنت بتبقى مثلا ماشي في الشارع كده وعيال صغيرين عمالين بيلعبوا كورة، تقول لهم سلام عليكم، أو معدي كده مثلا في طرقة ولقيت طفل صغير أو شاب صغير كده قاعد تقول له سلام عليكم، سلم عليه. النبي عليه السلام كان بيعمل كده، قدوتك كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، سلم على الأطفال دوم سلام عليكم. ولما كان النبي عليه السلام يرجع من المعركة كان الأطفال يطلعوا إيه يستقبلوه، أطفال بيحبوا النبي عليه السلام، يعني هم بيحبوا طبعا عشان هو النبي، ولكن برضه عشان في تعامل. يعني الطفل هو بفطرته بيتعامل مع اللي إيه اللي بيعامله كويس، اللي بيحبه، اللي بيتلطف معاه. فكان النبي عليه السلام هو راجع المعركة الأطفال يطلعوا إيه يستقبلوه، والنبي عليه السلام ياخدهم يركبهم معاه على الدابة. حتى القصة المشهورة النبي عليه السلام هو راجع من غزوة مؤتة، وكان سيدنا جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه استشهد في غزوه مؤته. النبي عليه السلام هو راجع والاطفال بقى جايين ايه يستقبلوا النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام قال خذوا الصبيان فاحملوهم واعطوني ابن جعفر. خدم سيدنا جعفر الطفل بقى اللي اليتيم يركبه جنبه على الايه او يحمله ويجعله معه على الايه على الدب صلى الله عليه وسلم. انت خد بالك انك انت وانت بتتعامل مع الطفل الصغير ده، او ما تقولش بقى على طفل، قول بقى مع الاشبال او مع الشباب الكبار دول، الشباب الصغيرين واخد بالك، وان كان هم كبار الواحد والله يعني الجيل فعلا الجديد ده مختلف. يعني الواحد كان مثلا معاه فتره كده كان بيحفظ مثلا الشباب في المسجد كان بيعتبرهم اطفال، اطفال دلوقتي بقى ايه في ثانوي، وبقوا منهم مثلا ايه دخل اولى جامعه، واللي مثلا منهم بقى في ثالثه اعدادي. والله يا جماعه الواحد اتفاجئ بالناس دي فعلا بقت رجاله، وعندهم يعني شجاعه رهيبه جدا وقوه في الحق غير طبيعيه، مع ان هو ممكن يكون مقصر في طاعات كتير جدا، لكن الواحد الحقيقه شاف منهم حاجات غريبه جدا. ومنهم والله حتى بعض الناس يعني ربنا فك ايه اسرهم معتقلين وكده، ففي حاجه غريبه جدا والله. الواحد كان بيتعامل مع الناس دي ان هم ايه اطفال وصغيرين وبتاع، وتفاجئ ان فجاه قدامك راجل بيعمل حاجات انت اصلا ما تعرفش تعملها وممكن تخاف تعملها كمان تمام. فاوعى تستقل بايه بان هو صغير او ان هو لسه ايه طفل او كده. يعني مثلا لما تيجي مثلا داخل مكان والاب داخل ومعاه ابنه، وداخل الراجل بيسلم على الناس وابنه واقف ظهره بيسلم هو كمان بالمر، والناس قاعده، الناس بقى شوف تعاملها مع الطفل عامل ازاي. واحد ما يسلمش عليه اصلا، انت واخد بالك، واحد يسلم عليه ايه بطرف بطرف ايده كده وهو بص في السقف ولا بيبص لابوه حتى، واحد تالت ايه يقول له كلمتين ما لهمش لازمه، وفي واحد بقى ايه يرحب بيه ويبتسم في وجهه ويبتسم في وجهه واخد بالك ويرحب بيه كده. شوف انت اصلا حال الطفل ايه بعد الاستقبال ده، شوف هو هيحبك اصلا ازاي. وزي ما تركوا الناس بالذات اللي شاركت في تحفيظ قبل كده في مساجد، هم اللي اكتر ناس هتحس بالحاجات دي. خلاص، فالنبي عليه السلام كان يقعد يلعب سيدة زينب ويقول لها ايه يا زوينب يا زوينب، يعني ايه بيدلعها باسم ايه باسم دلع صلى الله عليه وسلم. يعني هيك انت حتى تدلع الشباب الصغير اللي معاك وتنادنهم باسماء جميلة وتتلطف معاهم، ليه؟ عشان النبي عليه السلام عمل كده، عشان ده قدوتك، عشان انت تعمل كده لله. ف تعاملك مع الاطفال لازم يكون بالايه بالطريقه دي. تيجي بقى انت بعد كده لما ربنا يرزقكم يا رب وتتجوزوا، ربنا يجوز كل اللي ما اتجوزش، و يا رب. الحقيقه كان مجموعات جميله جدا في مساله تربيه الابناء، و وهي كتب الحياة في التربية كتير جدا. واحد أول ما خلف أو أول يعني كانت زوجتي حامل وكده، قلت بقى لازم إيه نهتم بالتربية ومش عارف إيه، رحت نازل على مكتبة، عندنا هنا مكتبة في المنصورة كده مشهورة اسمها فياض وشوية مكتبات كده، رحنا إيه نازلين نازل الشارع ده، وأي كتاب مكتوب عليه تربية الأبناء رحت إيه رحت شاليه وجبت بقى إيه كتب تربية أبناء كتير جدا. وما تيجي بقى للواقع تيجي تقرأ، طبعا الكلام ده كتب كتير جدا ما بتلحقش تقراها ولا زوجتك طبعا بتقراها، وتلاقي بقى الولد كبير فجأة وأنت لسه ما قريتش الكتب. وحتى ما تيجي تقرا كتب احيانا بتلاقي حاجات فيها بعيدا عن الواقع تماما، او حاجات واحد مركز على تاصيلات علميه وخلاص ومش مهم بقى اللي هيحصل في الواقع بعد كده، تمام. لكن الحقيقه من الحاجات اللي الواحد شافها جميله جدا كتب دكتور عبد الكريم بكار او عبد الكريم بكار، خلاص. وفي طبعا كتب كبيره جدا، لكن كتب دكتور عبد الكريم بكار هي الحياة صغيرة. هو عامل سلسلة اسمها التربية الرشيدة، هتلاقي بنا المراهق كيف نفهمه ومشكلات الأطفال، تشخيص وعلاج الأهم 10 مشكلات، القواعد 10 في تربية الأبناء. الحقيقة الكتب بتاعته جميلة جدا. ومن الكتب المتميزة الحقيقة في كتاب منهم اسمه مشكلات الأطفال تشخيص وعلاج، مشكلات الأطفال تشخيص وعلاج الأهم 10 مشاكل، الحقيقة حاجة رائعة جدا، تمام. حتى أنا يعني هقول لكم بعض الحاجات من الفهرس بتاعته كده. بص يا سيدي، أنا أقول لك بس الإيه 10 مشكلات اللي كاتبهم، وأنت تلاقي المشكلات دي أصلا عندك في البيت لو أنت عندك أي طفل، تلاقي حاجات من دي موجودة على الأقل. بص يا سيدي، أول مشكلة الكذب، بيكذب. 2 ضعف الرغبة في الدراسة، مطلع عين أمه عشان إيه علشان يذاكر. 3 النشاط الحركي الزائد، يقول لك الواد ايه عنده الواد مهايبر او خلاص. المشكله الرابعه الشجار بين الابناء، عندك بقى عيلين وعمالين ايه يتخانقوا بقى مع بعض وعاملين لك مشاكل طول النهار. رقم 5 الشعور بالدونيه، الولد ايه حاسس بقى ايه بشعور بدونيه، عنده خوف وتشاؤم وما عندوش حماسه لاي عمل، خلاص. رقم 6 العدوانيه، الطفل بقى اللي ايه اللي مبلطج على الايه على اطفال العيله كلهم، واخد بالك عمال يضرب في ده ويعمل في ده، واخد بالك. المشكله اللي بعد كده مشكله الطفل العنيد اللي ما بيسمعش كلمه اي تقول له يمين يروح شمال، كل ما ياكلش ما تاكلش ياكل، ما تطلعش يطلع، ما تنام مش هينام، ذاكر هنام، خلاص. ده الطفل ايه العنيد. رقم المشكله الثامنه الانانيه، لو ايه كل حاجه دي بتاعتي، اي حاجه بتاعتي حتى اللي مش بتاعه. رقم 9 الخجل، مكسوف حتى في دراسته وما بيتكلمش. رقم 10 بقى اللي هي مشكله الايه التبول اللا ارادي وايه ومشاكلها. فدي ايه 10 مشاكل مثلا في ايه في كتاب بتاع دكتور عبد الكريم بكر. انا من وجهه نظري ان المشاكل ديت من اهم المشاكل، خلاص. نيجي بعد كده ان شاء الله بعد يعني ما فتحنا كده في موضوع تعامل النبي عليه السلام مع الصغار عامة، خلاص. وزي ما قلنا والله الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا وفيه يعني مباحث كتير جدا مش هنقدر نفتح فيها كلها، ويعني واحنا استوصينا بكتب دكتور عبد الكريم بكار. وياريت إن شاء الله نحاول نحن يعني نقرأ الكتب دي إن شاء الله. تمام؟ نيجي بعد كده لتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المخالفين أو مع الكفار كمان في الوقت اللي احنا كلنا الشعب كله دلوقتي مختلف. النبي عليه الصلاة كان بيتعامل مع المخالفين ازاي؟ انت بتتعامل من منطلق انك انت داعية، خلاص؟ منطلق انك انت عايز الناس كلها تخش الجنة، منطلق انك انت خايف ناس تعذب في النار. النبي عليه الصلاة كان بيعامل المخالفين بالطريقة دي كده، بطريقة ان هو حريص عليكم، نفس الناس كلها تدخل الجنة، فهو بيتعامل كده. غير طبعا ايه مسألة الحب والكره، هو ممكن مش معنى ان انا بكره الكفر عليه الكافر ان انا عامله معاملة سيئة، لا، انت بتعامله معاملة الايه الاسلام. شو النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا اليهود فقالوا السام عليكم، والسام هنا معناها ايه؟ معناها الموت، بيأكلوا الكلام، السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم. سيدة عائشة طبعا ايه قاعدة ما عجبهاش الكلام، فقالت ايه السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ايه مهلا مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فقالت أولم تسمع ما قال رسول الله؟ فقال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي ولا يستجاب لهم فيه. واخد بالك؟ خلاص بكل بساطة يتم التعامل مع الموقف بكل بساطة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، خلاص السلام عليكم وعليكم. انت واخد بالك؟ أخلاق النبي عليه السلام، ليس المؤمن بالفحاش ولا باللعان. الواحد الحقيقة دلوقتي ما تيجي تخش على الفيسبوك أصبحت الشتيمة هي الأسلوب الطبيعي في التعامل، بل حتى بين بعض الملتزمين أصبح الشتيمة ما دون السبب الأم دي شتيمة عادية. واخد بالك؟ شتائم رهيبة وتنابز بالألقاب وحاجة بصراحة الله مستعان، ضاعت الأخلاق. بلين كمان أصلا الفيسبوك والنت عامة والكتاب عامة بتجرأ الناس على بعضها، يعني انت ممكن انسان في الحقيقة أصلا لو شافك يهابك أصلا يتكسف يشتمك أو يتكسف يتكلم معاك، لكن ليه على النت جريء عليك. فالنت جرأ الناس، علم الناس الايه الفحش في الكلام والعياذ بالله. خلاص ربنا سبحانه وتعالى كان يقول ايه وقولوا للناس ايه حسنة، وزي ما قلنا المرة فاتت في التعامل مع الزوجة كل عبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان إيه ينزغ بينكم. ربنا بيقول لك لو في عبارة حلوة وعبارة أحلى لا قول الأحلى، ليه؟ عشان إن الشيطان إيه ينزغ بينكم، يقول لك شفت ده كان قصده كذا، شفت ده هو كان بيعمل حركة دي عشان يوصلك لكذا. فكل عبادي يقول التي ايه هي احسن، ان الشيطان ايه ينزغ بينكم. النبي عليه السلام في غزوه من الغزوات نائم تحت شجره، فياتي رجل من الاعراب، واحد كافر. النبي عليه السلام نائم تحت الشجره بعد الغزوه، يعلق سيفه على الشجره، يجي الراجل ياخذ السيف بتاع النبي عليه السلام ويضعه على رقبه النبي عليه السلام ويوكز النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد من يمنعك مني؟ يا محمد من يمنعك مني؟ فانظر هنا النبي عليه السلام، تخيل انت في الموقف ده، انت نايم فجأة فوقيك واحد بلطجي ماسك السكينة حطها على رقبتك بيقول لك من يمنعك مني، هتقول له ايه؟ يا عم انت ليلة الامتحان وما ذكرتش وسيف السقوط اترفع على رقبتك وقال لك من يمنعك مني، هتقول ايه؟ او ذاكرت بس خايف من الدكتور لا يسقطك عشان تبقى خدت بالاسباب، خلاص مذاكر وسيف السقوط وانك الدكتور ممكن يسقطك بكره اترفع على رقبتك وقال لك من يمنعك مني، هتقول ايه؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام بكل ثقه، فقال الله، فانتفض الرجل وسقط السيف، وقع السيف من ايد الاعرابي. قام النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم وخد السيف وضع على رقبة العربية وقال وأنت من يمنعك مني؟ طب أنت بقى مين يمنعك؟ فقال لا أحد، مفيش. ولكن يا محمد صلى الله عليه وسلم كن خير آخذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تسلم، مش عايز منه حاجة، مش عايز منه أي حاجة، عايزه يسلم. فقال لا مش هأسلم. شوف خلق النبي عليه السلام، واحد كان هيقتله، واحد كان بيقتل نبي أفضل الأنبياء بل أفضل البشر، والنبي عليه السلام يتمكن منه ويتركه، وقال له تسلم، قال له لا مش هأسلم. فقال ولكن لأكون في قوم هم حرب لك، مش هبقى إيه مع أي حد يحاربك. فتركه النبي عليه السلام وعفى عنه صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه صلى الله عليه وسلم. يرجع الرجل لقومه يسلم ويدعوهم إلى الإسلام ويسلم قومه بالإيه؟ بالتعامل الحسن. ليه؟ هو مش عايز، أنا مش عايز منك حاجة، ده أنا عايز لك أنت الخير. ده ليه يكلم واحد مش ملتزم؟ واخد بالك؟ لا أسألكم عليه من أجر، هو أنا عايز منك فلوس، وأنا بعد ما أقول لك كلمتين عن ربنا هتديني 5 جنيه وأنا ماشي؟ أنا بعمل كده، أنا خايف عليك، أنا عايز لك المصلحة. طبعا مش هتقوله كده، أنا عشان تقوله بص بقى كابتن أنا إيه، أنا مش عايز منك حاجة، ده أنا إيه، ده أنا جاي عشانك أنت، وافقت وافقت موافقتش إن شاء الله عنك. لا مش كده، أنت برضو بتتعامل بالإيه، باللين والرحمة خلاص، لكن أنت بتعامله بإيه، بخلق. أنا جاي مش عايز منك أجر، أنا خايف عليك، أنا بحبك، أنا نفسي إنك تبقى معايا في الجنة، أنا نفسي نبقى أنا وأنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، أنا نفسي مبقاش فيه ميزانك ولا سيئة، أنا نفسي تبقى ميزانك كله حسنات. خلاص التعامل ده بيبهر الناس، تعامل إنك أنت مش عايز مني حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يترك الرجل يسلم، قوم يسلموا. فتعامل بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. من الحديث برضو المشهورة جدا في تعامل النبي عليه السلام مع الكفار، حديث طويل بتاع ايه أبو الوليد، ويعني هنسيبه الآخر لأنه الحقيقة حديث طويل شوية، لو كان في وقت ليها ايه هنبقى نقوله إن شاء الله. ولكن يأتي أبو عمران إلى النبي عليه السلام، قريش يعني إيه، هما كانوا دايما إيه كل فترة يطلع واحد يتكلم مع النبي عليه السلام، يحاول إن هو إيه يفاوض معاه أو كده. خلاص دخل أبو عمران على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه، فيقولوا نفس الكلام بتاع ايه بتاع قريش المتعودين عليه، فرقت جماعتنا، شتت شملنا، عملت مش عارف ايه، خلاص خربتوا البلد، عارفين نفس الايه الاسطوانة، انت استخربتوا البلد وانت مش عارف عملتوا ايه، انت خد بالك. فايه فيردد عليه ايه ما كانت قريش تردده يوما. ينصح النبي صلى الله عليه وسلم بلطف، مش هم بقى يتخانق معاه ويقول له انت مش عارف ايه، لا بيسمع خالص. خلصت؟ قال له أفرغت يا أبا عمران، خلصت اللي عندك؟ قال نعم. قال فأجبني عما أسألك عنه، وأنا هسألك شوية أسئلة جاوب بقى. قال كل أسمع. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا عمران كم إلها تعبد، كم إلها تعبد؟ قال 7. واحد بيعبد كم إله؟ 7 آلهة. قال 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال له طيب فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك، فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم بكل لطف يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك صلى الله عليه وسلم. يقول له لو أسلمت إيه هعلمك كلمتين ينفعوك عليه الصلاة والسلام. شوف حتى أسلوب النبي عليه السلام في الترغيب. فما كان حسين إلا أسلم، فوق ثم قال: يا سورة علمني الكلمتين اللتين وعدني. فقال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. إن شاء الله في ناس كتبت الدعاء هم قبل ما نقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني أو وقني من شر إيه؟ من شر نفسي. حفظوه، دعاء جميل قوي. تعامل راقي من النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق محتاجينها في التعامل. الناس بتنبهر بالأخلاق. احنا فيها ناس كرهت الناس في الدين. أسوأ حاجة فعلا ان واحد يتعامل معك وانت انسان بيعتبرك من اهل الدين ويفاجأ بخلق سيء. بعض الناس لما بينزل التجارة بينسى نفسه، تلاقي بقى حاجات طلعت غريبة في التجارة او في الشغل، بقى تلاقيه في الشيخ بقى ايه ما شاء الله، وبقى ملتزم ودقنه مش عارف طول ايه. ودي حاجة جميلة طبعا من سنة النبي عليه السلام وتشبه النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاقي بقى ايه يجي في التعامل تلاقي حاجات غريبة بتطلع، حاجات غريبة، وتلاقي بقى كل رواسب الجاهلية طلعت. هو بس ايه قدام الناس: يا شيخ وجزاكم الله خيرا والله المستعان والحمد لله، وتلاقي عياله بيقولوا ابي وممكن لابس غطرة لكن يجي يتعامل تكتشف حاجات غريبة جدا، اخلاق غريبة. مش عيب ان يبقى الانسان عنده خلق سيء، لكن العيب ان هو يتركه ما يحاولش ان هو يصلحه. طبيعي ان كل واحد فينا دلوقتي فيه اخلاق سيئة، سواء هو اتخلق بيها او فطر او يعني جبل عليها. زي ما قلنا قبل كده في جزء من الاخلاق الانسان مجبول عليه، في واحد جبان بطبعه، في واحد بخيل بطبعه، في واحد عصبي بطبعه. لكن المشكلة انك انت تستسلم لسوء الخلق، انك انت ما تحاولش انك انت تصلح. فده كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الايه؟ مش مع المسلمين، ده مع الايه؟ مع الكفرة. يعني ابعد ما يكون. طبعا بقى بتعامل المسلمين بقى مع بعض، طبعا بقى بتعامل حتى الملتزمين مع بعض. الله المستعان. فانت بتبقى داعية بافعالك باخلاقك اقوالك. انت ممكن تقعد تديني محاضرة كاملة عن حسن الخلق، خلاص، بل تديني سلسلة كاملة عن الأخلاق، مرة عن الشهامة، ومرة عن الرجولة، ومرة عن التسامح، ومرة عن اللين، ومرة عن الرفق، و و و و وتعامل معاك خمس دقايق بس كل السلسلة بتاعتك ولا لها أي قيمة. ليه؟ أفعالك مش يعني أفعالك ما كانتش زي أقوالك. المقولة اللي كلنا حافظينها: فعل رجل أو فعل رجل في ألف رجل أقوى وأكبر من قول ألف رجل لرجل. يعني لو جبنا واحد كده قعدناه وجبنا له ألف واحد يتكلموا على الأخلاق هيأثروا فيه بجزء معين، خلاص. وجبنا ألف واحد يكلموا واحد على الأخلاق هيأثروا فيه، لكن الأقوى تأثيرا إن أنا أجيب واحد بس فعلا عنده حسن خلق، ده يأثر في ألف واحد، تمام؟ نوع السلام يأتيه أبو الوليد من كفار قريش، رجل طبعا يعني إيه زي ما أنتوا عارفين كانت قريش بتحاول إنها تحارب النبي عليه السلام بكل السبل، وكان من السبل ديت إن هو إيه يرسل ليهم مفوضين، خلاص. أبو أنا أكون بالسحر والكهانة والشعر. قالوا خلاص روح كلم النبي عليه السلام، الرجل ده فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فروح كلمه، تمام. قال لهم أبو الوليد، قال إيه: سأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منها بعضها. فقالوا: نعم يا أبو الوليد، إيه خلاص إيه كلموا. قام عتبة وتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه فإذا هو صلى الله عليه وسلم جالس بكل سكينة. فلما وقف عتبة بين يديه، عتبة بن ربيعة اللي هو أبو الوليد يعني، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت خير أم عبد الله؟ عبد الله ده مين؟ والد النبي صلى الله عليه وسلم، هو مات على الكفر أو على عبادة الأصنام. أشوف السؤال الخبيث، بقول له أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا مع أبيه عبد الله. سكت النبي عليه السلام، يعني لا شك النبي عليه السلام أفضل، لكن تأدبا مع ولده صلى الله عليه وسلم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الوليد أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع جده عبد المطلب، أخلاق عالية ورفيعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عتبة فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. وقبل أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة ثار عتبة تعصب نرفز، قال إن والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، ده أنت كلك شؤم، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب. وأنا بعد سامي اللي عمل الكلام ده، أنا بعد سامي فرق جماعتهم ولا هم اللي فرقوا؟ هو اللي شتت أمرهم ولا هم اللي شتتوا أمرهم بعبادة الأصنام؟ هم هو اللي عبد دينهم ولا هو دين معيوب أصلا؟ هم مفضوحين، لكن هي التهم إيه؟ أيوة أنتوا السبب، وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا. وده ده حتى بيقولوا أن احنا عندنا ساحر، هو مين اللي طلع إشاعات الساحر دي أصلا؟ مش هم وما طلع أنا بعصم إشاعات ساحر، يقول شفت أنت خليت الناس تقول علينا أن احنا عندنا ساحر. لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأنا في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفان. صيحة الحبلى اللي هي إيه؟ المرأة اللي حامل أول ما تتصوت اللي هي السويطة الجامدة بتاعت الولادة دي، فإيه كل هو يوم يجري يلحقوا دي بتولد مش عارف إيه كده، فيقولوا إحنا قاعدين عاملين زي اللي إيه؟ زي اللي مستين صرخة اللي إيه؟ الحبلة عشان إيه؟ هنقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف فنتفانى، نقوم نقتل بعض يعني. ربنا يا رب ييسر لكل واحدة حامل معانا ويرزقها يا رب إيه؟ صالحا، ويصل لكل امرأة ما انجبتش ان هي ربنا يرزقها ان شاء الله. اللهم امين. كان عتبة متغيرا غضبان، النبي عليه الصلاة والسلام ساكت يستمع بكل ادب صلى الله عليه وسلم. بدأ عتبة يقدم بقى ايه اغراءات للنبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلى عن الايه عن الدعوة. فقال ايها الرجل إن كنت جئت بالذي جئت به لأجل المال جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش مالا، أو تكون أغنى إيه قريش، تبقى أغنى واحد في إيه في قريش لو أنت عايز فلوس نلملك. وإن كنت إنما بك حب الرئاسة عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسا ما بقيت. خلاص ما أنت إيه تبقى أنت رئيس الجمهورية وخلاص وكل حاجة بقى تبقى زي الفل، ما ينفعش. فكنت ايه رأسا ما بقيت. وان كنت او ان كان انما بك الرغبة في النساء فاختر اي نساء قريش شئت فنزوجك عشرا، عايز نساء ماشي. وان كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب. طب لو انت عندك ايه تعبان عندك مشكله نجيب لك الاطباء والدكاتره ويعالجوك. مش عارف برضو كان الدكاتره ايامهم حالتهم صعبه زينا كده ولا ايه، هم دكاتره وخلاص. خلاص عندك مشكله نجيب لك طب. وبذلنا فيه اموالنا حتى نبرئك منه، فانه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه. مش مشكلة انت ممكن تكون تعبان او كده، فخلاص نحاول ان احنا ايه نحل لك المشكلة دي. قاعد عتبة يتكلم بالأسلوب ده معنا بس فهم. طبعا الأسلوب زي ما انتم شايفين أسلوب فيه غضب، فيه ثورة، فيه تطاول، فيه سوء خلق، فيه كل حاجة تسميه كما شئت يعني. ومع ذلك النبي عليه السلام يسمع بإيه؟ بهدوء، ينصت، تنتهي العروض، كل العروض، يسكت عتبة مستني جواب النبي عليه السلام، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره ويقول لكل لأبو الوليد بكل هدوء وبكل ثقة: أفرغت يا أبو الوليد؟ خلاص خلصت اللي عندك؟ قلت كل اللي في نفسك؟ قال نعم. أدب رائع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويتلو الآيات، وأبو الوليد عتبة يستمع، حتى أن هو يعني يروى أن هو ألقى يديه خلف ظهره واتكأ عليها هو يستمع، يعني بدأ إيه يعجب بالآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فانتفض عتبة وقفز إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فم رسول الله ليكفي القراءة، ولكن يستمر النبي عليه السلام يتلو الآيات حتى انتهى إلى إيه؟ الآية التي فيها سجدة إليه التلاوة، فيسجد ثم يرفع رأسه من السجود وينظر إلى عتبة يقول: سمعت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال: فأنت وذاك، خلاص بقى اعمل اللي انت عايزه. لو تخيل، شوف آدم النبي عليه السلام ولا قام اتخانق معاه ولا مسكوا بعض ولا الكلام ده، يسمع بكل هدوء، وكلام طبعا فيه مغالطات رهيبة وتطور رهيب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستمع النبي صلى الله عليه وسلم يوصل اللي عايز يوصله بكل هدوء. يقوم عتبة يمشي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يروح لأصحابه طبعا نفسهم بقى يشوفوه عمل ايه مع النبي عليه السلام، يا ترى جاي شكله عامل ازاي. فلما اقبل عليهم قال بعضهم لبعض، الناس اللي قاعده بداوا يتكلموا بعض، قالوا: نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. الراجل ده وشه متغير، ده ما كانش كده وهو رايح. فلما جلس اليهم قالوا: ما وراءك يا ابو الوليد، عملت ايه؟ قال: ورائي اني والله سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر. وبالك ان هو بيقول لهم في الاول: انا ايه، انا اعلمكم بالشعر وبالكهنه والسحر والكلام ده. فقال: والله ما هو بالشعر ولا سحر ولا كهانه، يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يا قوم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الآيات، تخيل حفظها ما شاء الله، حتى بلغ: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسكته بفيه ونشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. ثم سكت أبو الوليد، فكر، قومه طبعا عمالين يبصوا له هيقول إيه، فقال قول المشهور اللي حافظينه، وده قاله كافر، والناس ما تعرفش هتستغرب جدا ان ده كانت مقولة واحد كافر اصلا. قال: والله ان لقوله لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغدق، وانه لا يعلى وما يعلى عليه، وانه لا يحطم ما تحته، وما يقول هذا بشر، وما يقول هذا ايه بشر. تخيل، قالوا: هذا شعر يا أبا الوليد. قال: والله ما رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا. قلهم: والله ده مشاعر. وعتبة عمال يناقش ايه قومه, يقول لا طب ده سحر, لا طب مش عارف ده ايه. خلاص طبعا للأسف ان هو ايه كفر, ونزل طبعا في الآيات بتاعت ايه سورة المدثر الى اخر قصة ايه ابو الوليد. الشاهد في الحديث طويل ان هو اسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع ابو الوليد عرضه للحق, ما دخلش معاه في معارك جانبية, لان مثلا مركز انا عايز اوصل الدين ودعوة, ما قعدش يناقشه في انا شاعر ولا مش شاعر, ما قعدش يناقشه هو هيوصله الحق, ودي كلها حاجات تتحل بعد كده. انت عايز توصل حق وصل حق, ما تخشش في معارك جانبية, ما تخشش في معارك برا اطارك برا الموضوع. وكان طبعا يعني ايه موضوع ان هو يهتم النبي عليه السلام بالكهنة او ساعة, ده مش من برا الموضوع, بس اقصد النبي عليه السلام ايه مركز ان هو ايه يوصل الدين وكل مشاكل دي هتتحل بعد كده. فده كان تعامل النبي عليه السلام مع الايه مع المخالفين مع المخالفين. ليه بعد كده يتعامل النبي عليه السلام مع الحيوانات او مع الجمادات؟ انت متخيل انسان بيتعامل مع الاطفال ومع الخدم مع الفقراء مع النساء مع الحيوانات مع كل خلق الله, تعامل راقي جدا, خلق الإسلام صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه رحمة للعالمين, يعصم رحمة للكل حتى الكافرين. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة, تيجي زي حمرة مع فرخان, يعني زي فرخة كده تمام أو طائر يعني, فجعلت تحوم حول الفرخين وترفرف بجناحيها, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآها, فالتفت إلى أصحابه وقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. انت متخيل ان هو بس حس ان الايه ان هي مفجوعه بالولد, النبي صلى الله عليه وسلم برحمته وبتعامله بالخلق حتى مع الحيوانات, يقول له مين اللي خد ابنها يرجعوها لها صلى الله عليه وسلم. يرى قريه النمل تحرق, فقال من احرق هذه؟ فقال بعض اصحابه انا, فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ينبغي ان يعذب بالنار إلا رب النار, لا ينبغي أن يعذب النار إلا رب النار. تعرفين النبي عليه السلام يعني ورد عنه أنه كان يتوضأ وتأتي إليه الهرة القطة فيصغي إليها الإناء, ينزل لها الإناء اللي بيتوضأ فيه فتشرب منه, ثم يتوضأ بإيه بباقي المياه. ده إيه قطة معدية كده ينزل لها الإناء تشرب. خلق رفيع من النبي صلى الله عليه وسلم, تعامل راقي جدا جدا حتى مع الحيوانات. الحركة مثلا اللي بتعمل كتير جدا في عيد الأضحى مثلا, تلاقي مثلا تلاقيه عند الجزار أو في السلخانة اللي بيباحوا فيها, هم حاطين الأضاحي كلها في مكان واحد وعملين بيدبحوا إيه كله قدام بعضه. النبي عليه السلام لما وجد رجل ألقى شاة على الأرض ووضع رجله على صفحة عنقها ممسكا وهو يحد إيه شفرته, وهي تلحظ إليه بصر عمال تبص على الإيه السكينة الدبيحة أو الإيه الشاة عمال تبص على السكينة اللي بيد الجزار, فغضب صلى الله عليه وسلم لما رآه وقال أتريد أن تهم ألحتك طوع جاي تسن السكينة وهي على الأرض, تعايز تبحها مرتين مكفية مرة واحدة عليها. لكن احنا ايه يقعد ايه يجيب السكينه قدام الخروف كده يقعد ايه يسن في السكينه قدامه وكأنه يعني بيقول له هتتذبح يعني. لانه صلى الله عليه وسلم مر يوما برجلين يتحدثان وقد ركب كل منهما على بعيره, فلما راهما صلى الله عليه وسلم رحم البعيرين ونهى ان تتخذ الدواب كراسي، يعني ما ينفعش تركب البعيرة لما تكون محتاجه، ما هوش كرسي هتقعد عليه وده يقعد على الكرسي بتاعه عمالين يتكلموا. كما انه صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم الدبة في وجهه، انه ما ينفعش تعلمها في وشها، ما بالك بقى باللي بيضرب بني ادم على وشه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة، مرأة كانت نذرت نذر، خلاص المرأة نذرت نذر ان هي كانت يعني عايزة تهرب من مكان معين، وفي يعني ناقة هي اللي ايه اللي ركبتها وهربت عليها، فلما هربت على الناقة دي نذرت نذر ان هي لو ربنا نجاها على الناقة دي تذبحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها، يعني هي تهربك تذبحيها، ان انجاها الله عليها لا تنحرها معقولة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. طبعا كانت الناقة مش بتاعتها، خلاص. بل حتى تعامل النبي عليه السلام مع الجمادات في الحديث الشهير جدا جدا، يمكن ده يكون اخر حاجه معانا، حديث الجزع. النبي عليه السلام كان بيخطب الجمعه على جزع في المسجد، فقالت امراه من الانصار يا رسول الله ان ابني نجارا هل اصنع لك منبرا؟ فقال افعلي ان شئت. ففعلا صنع المنبر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعه، فلما قعد صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع كخوار الثور وارتج المسجد، حتى بيقول لك كبكاء كبكاء الصبي. فالصحابة عمين يبصوا الصوت ده جاي منين، مين اللي بيعيط في طفل في المسجد؟ فاكتشفوا ان الصوت ده طالع منين، من الجزع، الجزع بيبكي حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع من الذكر. شوف بقى النبي عليه السلام والخلق وكيف كان يتعامل مع الجمادات. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم الى الجزع فيضم الجذع إليه، فجعل الجذع يئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. شفت كده عيل صغير بيعيط وموته إيه، تبتدي مثلا تأكله أو ترضعه وتبتدي كده إيه صوت البكاء يقل واحدة واحدة كده، أو الجذع كده يئن أنين الصبي الذي يسكت أو يسكت أو يسكت حتى يستقر. فقال صلى الله عليه وسلم أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لم لازال هكذا إلى يوم القيامة، لازال هكذا إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فده كان يعني حاجات بسيطة خالص من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الفئات أو جزء منها اللي قدرنا نغطيه. زي ما احنا بنفتح بس، ولكن الامر بفضل الله سبحانه وتعالى اوسع، وكل نقطة احنا فتحنا فيها لو بحثت في السنة او في الكتب او في اي مكان هتلاقي يعني حديث اكتر واثار اكتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن التعامل. ولكن الفكرة كلها ان احنا ده نطبقه في حياتنا، ده بقى واقع عملي، ما بقاش كلام حلو بنسمعه وبنتبسط ونقعد نصلي على النبي عليه السلام وبعد كده ده ملوش اي واقع عملي في حياتنا. الاصل ان ده يكون واقع في حياتنا، ان احنا بنحاول نقلد ده، نحاول نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بس يا جماعه سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.